أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في أن فاعلون قال والضرورة قاضية. تقدم البارحة أن الأشاعرة استدلوا على أن الله عز وجل هو المريد للمعصية، والقبائح الصادرة من العاصي والكافر قبائح ترجع إليه تعالى، هو المريد لها. واستدل ونقل حجج الأشاعرة، الأول رده، الثاني أيضا رده، ثم أشرنا إلى الثالث وفصلنا أيضا، ثم دخلنا في المسألة السادسة. أريد الرجوع، وإن كان قد يأخذ منكم وقت، أريد الرجوع إلى الدليل الثالث، الدليل الثالث في المسألة الخامسة، لأنه يوجد عندي فيه شيء. الدليل الثالث كما بينا البارحة للأشاعرة يعتمد على مقدمتين مسلمتين عندهما. المقدمة الأولى، قلنا بأن الله عز وجل يعلم أزلا، يعلم بكل ما يقع وما لا يقع من الجزئيات ومن الكليات، وهذه المقدمة الأولى. وقلنا أيضا المقدمة الثانية، وقلنا بأنه إن الله تعالى إذا علم وقوع شيء وجب وقوعه، وإذا علم عدم وقوع شيء امتنع وقوعه، وإلا لجرنا إلى الجهل المحال في حقه تعالى. والعمدة المقدمة الثانية، إذا علم بوقوع شيء وجب وقوعه، إذا علم بعدم وقوع شيء يمتنع وقوعه. ثم طبقنا هذه على مقامه، ثم طبقنا هذه المقدمة الثانية على مقامه، وقلنا ومن الواضح بأن وقوع الكفر والمعصية من الكافر من العاصي، بأن وقوع الكفر والمعصية من الكافر أو بأن علم الباري عز وجل بوقوعه، إذا علم الباري عز وجل بوقوع الكفر، إذا علم بوقوع المعصية من الكافر، فيجب وقوع المعصية. هيك وصلنا، يجب وقوع المعصية، يجب وقوع المعصية من الكافر، يجب وقوع الكفر منه. لما؟ لأننا قلنا إذا علم بوقوع شيء فيجب وقوعه. المفروض بأنه علم البارئ عز وجل بوقوع الكفر المعصية من الكافر، فيجب وقوع الكفر والمعصية منه. وهكذا في الجانب الآخر، إذا علم البارئ عز وجل بعدم وقوع الطاعة، بعدم وقوع الإيمان من الكافر، فحينئذ يمتنع وقوعه، وبالتالي يمتنع. هنا التفت، من هنا أريد أن أضيف، يعني من هنا أشرع بالإضافة، وعليه إذن يجب وقوع الكفر ويجب وقوع المعصية لعلمه تعالى بالكفر والمعصية، وأيضا يمتنع وقوع الطاعة ويمتنع وقوع الإيمان لعلمه تعالى بعدم وقوع الطاعة والإيمان. ثم قلنا ومن الواضح بأن وجوب وقوع الطاعة، وجوب وقوع الكفر، وجوب وقوع المعصية، أو مثلا امتناع وقوع الإيمان، امتناع وقوع الطاعة، هذا يعني إذن يستحيل. هذا إلى أين يأخذنا؟ هذا يعني بأنه يستحيل أن يريد الطاعة، أن يريد الإيمان، أن يريد ماذا؟ الكفر والعصيان. لأنه يجب، هكذا المفروض، بأن المفروض يجب وقوع الكفر، يجب وقوع المعصية، يجب وقوع، يمتنع وقوع الطاعة، يمتنع وقوع الإيمان من ماذا؟ من الكافر، يمتنع وقوعه من الكافر، ويجب وقوع، يمتنع وقوع الطاعة والإيمان من الكافر، ويجب وقوع الكفر والعصيان من الكافر. طب هذا إلى أين يجرنا؟ إذن يستحيل أن يريد العبد حينئذ، يستحيل أن يكون مريدا للطاعة، يستحيل أن يكون هو مريد للكفر والعصيان. وإلا كما قال المصنف، وإلا لو كان العبد، هنا المهم، وإلا لو كان العبد مريدا للكفر، مريدا ماذا؟ مريدا للمعصية، مريدا أيضا ماذا؟ مريدا للطاعة، مريدا للإيمان، للزم حينئذ، للزم أن يكون مريدا لما يمتنع وجوده، لما يجب وجوده. أعيد، التفت هنا المهم، لما؟ لأن المفروض بأن الكفر، لأن المفروض بأن العصيان مما يجب وجوده، لأن المفروض بأن الطاعة، بأن الإيمان مما يمتنع وجوده. طب إذن خرجنا بنتيجة، أو خرج الأشعر بنتيجة إذن، بالتالي يستحيل أن يريد العبد، يستحيل ماذا؟ أن يكون هو المريد للطاعة، هو المريد ماذا؟ للإيمان، هو المريد للمعصية، للكفر. وإلا لو كان هو مريد لكان مريد لما يمتنع وجوده ولما يجب وجوده. طيب، وعليه إذن وصلنا إلى نتيجة، كأن الأشعري هكذا يقول، وعليه وصلنا إلى نتيجة، إذن يستحيل أن يريد العبد الكفر والمعصية، أن يريد العبد الإيمان والطاعة. إذن يعني بالتالي إلى أين نصل؟ نصل إذن، قل بأنه عندما نأتي إلى هذه الأفعال التي تصدر من العباد، إنما ماذا؟ لا إرادة فيها، لا يتعلق إرادة العبد بما يصدر منه، وبالتالي ماذا؟ هذا الذي يصدر من العبد هو ماذا؟ هو يرجع إليه تعالى، يجب، علم فيجب وقوعه، علم بعدم الوقوع فيمتنع وقوعه، فحينئذ كيف يريدهما؟ فبالتالي لم يعد للعبد إرادة، كأنما أصبح العبد بلا اختيار، أصبحت هذه الأفعال أفعاله تعالى. وعليه هذا مرجعه إلى القول بأن العبد لم يعد عنده إرادة لصدور هذه الأفعال منه، فهذه الأفعال أفعاله تعالى، وبالتالي يثبت مدعى الأشعري. رده المصنف، الجواب عندي أيضا مهم، رده المصنف كما فصلنا البارحة. نأتي كأنما إلى المقدمة الثانية، ونضع اليد على المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية المفروض قلنا هكذا، بأنه إذا علما بوقوع شيء فيجب وقوعه، إذا علما بعدم وقوع شيء فيمتنع وقوعه. هذه المقدمة نسأل، ما معنى بأنه إذا علما بوقوع شيء وجبه، إذا علم بعدم وقوع شيء فيمتنع وقوعه؟ قلنا في المقام يوجد احتمالان، أحد الاحتمالين خرص وجهل، والاحتمال الثاني لا محذور فيه، وهو الذي نذهب إليه. الاحتمال الأول أن نلتزم، أن تقول مثلا بأن الوقوع وعدم الوقوع مرتبط بالعلم، فكأنما علمه ماذا؟ بالشيء يوقع الشيء، علمه بعدم وقوع الشيء يمنع من وقوع الشيء، كأنما يصبح الوقوع وعدم الوقوع علته التامة علمه تعالى. هذا لا شك بأنه باطل، وهذا لا نرتضيه، وهذا بالتالي يجرنا ماذا؟ إلى الجبر، هذا لا نرتضيه. أما ماذا الاحتمال الثاني وهو المهم عندي حتى أفهم العبارة أكثر؟ أما إذا قلنا لا الوقوع وعدم الوقوع لا بالعلم وإنما بالأسباب، يقع الشيء الفلاني أو لا يقع الشيء الفلاني ماذا بأسبابه أو بعدم تمامية أسبابه، وبالتالي تعالى إلى هذه الأسباب أو عدم تمامية الأسباب، هذه بيده تعالى. إذا توفرت الأسباب فيقع الشيء الفلاني، إذا لم تتوفر تلك الأسباب فلا يقع الشيء الفلاني. هذه الأسباب وعدم الأسباب مرتبطة به تعالى. ثم جئنا وقلنا ومن الواضح، ومن الواضح هذا لا يستلزم، لا يستلزم عدم إرادة العبد. الأشعري قال بأنه هذا كأنما فهم بأن العبد لم يعد مريدا لما يصدر منه كما بينا. نحن إذا قلنا بأن الوقوع وعدم الوقوع مرتبط بالأسباب، بتمامية الأسباب وعدم تمامية الأسباب، هذه الأسباب التي بيده تعالى أحد أجزائها إرادة العبد. فبالتالي نعم البارئ عز وجل يعلم بتلك الأسباب، ولكن وأيضا يعلم ماذا باختيار العبد، ولكن لا يعني ماذا، لا يعني لا تقول الجبر، ولا يعني بأنه لا إرادة للعبد. فهذا الفعل إذا تمت أسبابه فيقع حينئذ في الخارج، ومن أحد أسبابه إرادة واختيار المكلف. فإذا تمت أجزاء العلة وضم إليها، ومن أحد أجزاء العلة وضم إلى هذه الأجزاء إرادة المكلف واختياره لصدور الفعل، في حينئذ يقع. فوقوعه فرع ماذا؟ تمامية الأسباب التي عبارة عن إرادة واختيار المكلف. هذا يعني بأن البارئ عز وجل يعلم، بل نقول هيك، بأنه يعلم ماذا بالأسباب، بيده ماذا الأسباب، ويعلم بهذه الأسباب، ويعلم ماذا وأيضا ومن أحد أجزاء هذه الأسباب عبارة عن الاختيار. وبعد الوقوع، حتى أفهم العبارة، يعني عبر تابع، وبعد الوقوع هذا الذي وقع يطابق علمه، يعلم قبل وقوعه، ومن أحد أجزاء وقوع الفعل اختيار المكلف، وبعد وقوعه هذا الذي يقع مطابق لعلمه. فالعلم حينئذ يكون تابع للمعلوم، يعني كأنما معلوم، وهذا العلم طابق وافق ذلك المعلوم. لا يكون العلم مولد للوقوع، علمه هنا يكون ماذا؟ مطابق للمعلوم. هو يعلم بوقوع الأشياء، يعلم بوقوع الأشياء، بمعنى قل بأن وقوع الأشياء مرتبط بأسبابه، أحد أسبابه إرادة صدور الفعل من المكلف، وبعد وقوعه هذا المعلوم يطابق ما فعل، فيكون العلم متأخر تابع للمعلوم. ولذا عبر والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل. لا تقل بأن ماذا بالعلم يحصل أو يقع الشيء الفلاني، لا، هو يعلم بالأسباب التي بيد الله عز وجل، وأيضا هذه الأسباب أحد أجزائها إرادة واختيار المكلف. فإذا تمت هذه الأسباب فيقع الفعل، وهذا الذي يقع مطابق للعلم. فالمعلوم ماذا؟ يطابق العلم. قل العلم حينئذ يصبح تابع، يصبح متأخر عن المعلوم. طيب، ثم دخلنا في المسألة السادسة. في المسألة السادسة أيضا أشرنا البارحة بأن ماذا الأكل والشرب وهذه الأفعال، هل يا ترى هي أفعالنا أو لا، إنما هي أفعاله تعالى؟ في المخاب يوجد عدة أقوال. القول الأول قول المعتزلة، بأجمعهم المعتزلة يرون بأن هذا الفعل الذي يصدر من العبد هذا فعله لا فعله تعالى، فعل العبد لا فعله تعالى. وبالتالي هذا الأكل هذا من؟ أكل زيد. هذا النوم نوم زيد. هذا مثلا الذهاب والمجيء وغيرها من الأفعال في الخارج، أفعال ماذا؟ العباد، وليست أفعاله تعالى. ما هو نعم اتفقوا على هذه النقطة. ثم قلنا البارحة بأنهم نعم رغم توافقهم على أن هذه الأفعال أفعال العباد، اختلفوا هل يترى أفعال العباد بالضرورة أو لا أفعال العباد بالنظر وبالاستدلال. بعضهم قال بالأول، بعضهم قال بالثاني، والمصنف والشارح يوافقان القول الأول. يعني يرى المصنف ويرى الشارح بأن هذه الأفعال هي أفعال العباد، وهذه الأفعال أفعال للعباد بالضرورة والبداهة، ولا نحتاج لا إلى استدلال ولا إلى برهان. قلنا البارحة بين قوسين أيضا، قلنا البارحة بأن عبارة المصنف الخواجة نصير الدين وأيضا عبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله عليه كأنما يفهم منها بأن رأي الإمامية رأي المعتزلة، ورأي المعتزلة عبارة عن أن الله عز وجل، رأي المعتزلة بأن هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد، وبالتالي كأنما لا علاقة للباري عز وجل في أفعال العباد، كأنما أوجد الإنسان وأوجد القدرة والاختيار فيه وأوجده حدوثا وتركه بقاء، أوجده وأوجد القدرة والاختيار، وبعد ذلك في مرحلة البقاء لا يحتاج إلى إمدادات وعون منه تعالى. فهذه الأفعال أفعال من؟ أفعال العباد. لا نحتاج في مرحلة ما بعد إيجاد أصل الإنسان واختياره وقدراته، لا نحتاج إلى إمدادات وعون من قبله تعالى. وبالتالي هذا يجرنا إلى القول بالتفويض، القول بالتفويض، أوجد العباد وأوجد الاختيار والإرادة وترك بعد ذلك العباد، فبالتالي يأتون بالأفعال وهذه أفعالهم وليست أفعاله تعالى، وغير مرتبط العبد بالبارع عز وجل في مرحلة بقائه، وإنما يحتاج إليه تعالى في أصل فقط حدوثه. عندما نرجع إلى العبارة نفهم بأن العبارة نفهم من عبارة العلامة أقلا نفهم من عبارة العلامة بأنه لا فرق بين المعتزلة وبين الإمامية. توجد عنده عبارة صريحة كما قرأت البارحة عليكم في نهج الحق، كتابه نهج الحق، عبر هناك عبارة توهم، لا إذا لم تكن صريحة لا أقل توهم بأنه لا فرق بين الإمامية والمعتزلة. المعتزلة يرون ماذا؟ التفويض، وأيضا الإمامية يرون التفويض، وكأنما مسلكهما مسلك واحد. طيب نعم، عندما نأتي إلى العبارة في التجريد، العبارة في التجريد قال رأي المعتزلة بأن هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد وليست أفعاله تعالى، وقال المصنف وقال الشارح بأن رأي المصنف على هذا النحو ولا نحتاج إلى دليل، فهذه أمور ضرورية بأن هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد. وبالتالي يوجد لا أقل، خليني أعبر، إيهام بأنه لا فرق بين رأي المعتزلة ورأي الإمامية، مع أنه هذا باطل جزما ولا تردد في بطلانه، لأن الإمامية لا يرون لا التفويض ولا يرون ماذا الجبر، وإنما أمر بين أمرين كما أشار جملة من الروايات الواضحة والصريحة. وعليه هذه العبارة لا بد أن تؤول، يعني لا بد أن تحمل على خلاف ظاهرها، لا بد إذا كانت ظاهرة أو كانت صريحة لا بد من رفع اليد عنها والقول بأن الماتنة وهكذا الشارح يتوافقان مع المعتزلة بأن هذه الأفعال أفعال العباد، ولكن لا يعني بأنها أفعال العباد دون أفعال أيضا، يعني لا تقل بأن غير مرتبطة بالباري عز وجل في مرحلة البقاء. يوجد الباري عز وجل العبد، وبعد إيجاد العبد لا تقل بعد ذلك كأنما أصبح المكلف مفوض ويستطيع ماذا؟ أن يختار بلا حاجة إلى إمداد ولا حاجة إلى عون من قبل الباري. هذا لا بد من رفع اليد عنه إذا كانت العبارة موهمة. فبالتالي نعم، نحن نتوافق أو ننسجم مع المعتزلة من أي جهة بأن هذه الأفعال أفعال العباد، ولكن لا تقل أفعال العباد على نحو لا نحتاج، على نحو لا نحتاج إلى إمداد إلى عون من قبل الباري عز وجل. لا، نتوافق معه بأنها أفعال، هذه النقطة مع المعتزل، ولا أفعال العباد، ولكن أفعال العباد فقط على نحو لا يحتاج إليه تعالى في مرحلة البقاء. أثبتوا حتى في مباحث الفلسفة أثبتوا بأن الإنسان يحتاج إليه في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء. وبالتالي لا يمكن أن نتصور بأن الإنسان ماذا بأنه غير مرتبط بالباري عز وجل في مرحلة حتى بقائه، بل حتى الآيات أشارت بوضوح: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، فبالتالي لدينا فقر، مرتبطون بالغني، ارتباط في مرحلة الحدوث، في مرحلة البقاء. فالفقر ليس فقرا ابتدائي، بل فقر حتى في مرحلة البقاء، فنحتاج إليه تعالى، نحتاج إلى إمداداته كما قلنا وإلى عونه. طيب، وعليه العبارة لابد أن تؤول. نعم، السيد جملة من الأكابر ومنهم السيد الخوي رحمه الله عليه بين بأن رأي الإمامية الذي هو الأمر بين الأمرين هذا يحتاج إلى فهم. حاول أن يضع بين يدينا مثال حتى يقرب الفكرة إلى الذهن. أنا أحببت أن أقرأ المثال عليكم لأنه مفيد، وإن كان بدأ يأخذ منكم وقت، بس كيف ما كان مفيد حتى أرفع الإبهام الموجود. كيف يعقل؟ ما معنى الأمر بين الأمرين؟ حاول أن يبسط المطلب بالإشارة إلى أمثلة. بحث مفصل موجود في محاضرات في أصول الفقه، ونعم في أصول الفقه أشار إلى مثال أراه جيد ويبين المطلب، أضعه بين يديكم. طبعا هو فصل رد على المعتزلة، قال المعتزلة قولهم باطل لأنه يقول بالتفويض، الأشاعر يقولون بالجبر، قولهم باطل. ثم بعد ذلك جاء إلى الأمر بين الأمرين وقال بأن الأئمة عليهم السلام بالتالي أشاروا بأن هذه الأفعال هي لا على نحو الجبر، لا على نحو التفويض، وإنما أمر بين أمرين. ثم قال عبارة قبل أن أقرأ المثال: وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعين الأخذ بمدلولات الروايات، لا من ناحية التعبد بها، حيث أن المسألة ليست من المسائل التعبدية عقائدية، ولذلك ليست تعبدية، بل من ناحية أن الطريق الوسط الذي يمكن به حل مشكلة الجبر والتفويض منحصر بالرجوع إلى الروايات، وبالتالي مشكلة الجبر والتفويض بالرجوع إليهم عليهم السلام. عنده تفصيل إذا أن يقول طبعا بمثل بثلاث أمثلة، مثال ينسجم مع مذهب المعتزلة، مثال ينسجم مع مذهب الأشاعرة، مثال ينسجم مع مذهبنا. يقول الثالث: ما يصدر منه باختياره. العبارة من صعبة أضعها بين يديك، وإن كان ما كنا شوية وقت بس مفيد جدا. ما يصدر منه باختياره، ما يصدر مثلا الأكل والشرب وغيره، هذا يصدر مني باختياره. أو مثلا أن يأخذ سيفا ويضرب فلانا، أيضا هذا يصدر منه باختياره على مذهب الإمامية. ما يصدر منه باختياره وإعمال قدرته على رغم أنه فقير بذاته. عنده فكرة السيد، هي أشار إليها في الفلسفة، أنه أنا فقير في ذاتي، يعني أنا بالتالي ما أشارت إليه الآية، أنا عندي فقر في، يعبرون عنه الفقر الذاتي، في مقام الذات أنا محتاج إلى البر. حتى في الخارج الآن بعد وجودك في الخارج لا تقل بأنك استغنيت، أنت الآن حتى بعد وجودك في قبل وجودك وبعد وجودك في الخارج أنت بالتالي محض، يعبرون عنه محض التعلق بالباري عز وجل. أنت مش موجود والباري عز وجل موجود، في رابط بينك وبين الباري عز وجل، ما إلك وجود مستقل، أنت وجودك وجود رابط، أنت وجودك وجود ماذا؟ مرتبط بالباري عز وجل. يعني أشبه بالشعاع والشمس، ما في عندك أنت مثلا الشمس وعندك مثلا ضوء، ثم بعد ذلك تقول أنا مرتبط بالشمس. لما تقول في عندي ضوء مغاير للشمس كأنما فرضت لنفسك وجود مستقل. لا، الظاهر بأنهم يلتزمون بأنه أصلا ما عندي أنا وجود مستقل في مقابل وجوده تعالى، وجودي وجود رابط، في عندي الباري عز وجل وأنا وجود مرتبط فيه. يعني ما فينا نتصور عدم وجوده ووجودي، ما فينا نتصور ارتفاع العلة وبقاء المعلول، هذا غير متصور. فأنا محتاج إلى العلة في مرحلة البقاء، في مرحلة الحدوث، أنا بالتالي فقير في أصل حدوثي وفقير أيضا في بقائي، لأنه بالتالي وجودي وجود رابط، ما عندي وجود، وبالتالي يثبت وجود ويثبت له مثلا يثبت له الربط، لا إنما هو محض الربط، هو ماذا؟ ربط، مش ألف وعندي شيء غير ألف مرتبط بالباري عز وجل، لا لا، وإنما أنا محض الربط، محض ماذا؟ الفقر إليه تعالى. ولذلك بيعبر عنه فقير بذاته، فقير بذاته يعني ما تقول أنت إلك وجود مستقل عن الباري عز وجل ثم بعد فرض وجودك أنت مرتبط به تعالى، لا، أنت محض الربط والاحتياج والفقر إليه تعالى. لذلك بيقول السيد: ما يصدر منه باختياره وإعمال قدرته على رغم أنه فقير بذاته وبحاجة في كل آن إلى غيره، بحيث لو انقطع منه مدد الغير في آن انقطع الفعل فيه، انقطع الفعل فيه حتما. وذلك كما، لاحظ هذا المثال، كما إذا افترضنا أن للمولى عبدا مشلولا غير قادر على الحركة، فربط المولى بجسمه تيارا كهربائيا ليبعث في عضلاته قوة ونشاطا نحو العمل. يعني بالتالي لولا ربط هذا التيار الكهربائي أصلا ما في عندي قوة، ما في عندي نشاط، لا أستطيع الاتيان بالعمل، أنا في ذاتي مشلول، أنا في ذاتي فقير. ولكن إذا ربط ذلك التيار الكهربائي بصير في عندي حركة، بصير في عندي نشاط للاتيان بالأعمال. لذلك يقول: فربط المولى بجسمه تيارا كهربائيا ليبعث في عضلاته قوة ونشاطا نحو العمل، وليصبح بذلك قادرا على تحريكه، الباري عز وجل يصبح قادر على تحريكه. وأخذ المولى رأس التيار الكهربائي بيده وهو الساعي لإيصال القوة في كل آن إلى جسم عبده، بحيث لو رفع اليد في آن عن السلك الكهربائي انقطعت القوة عن جسمه وأصبح عاجزا، كأنما يعطيه ماذا؟ يعطيه القدرة والقوة في كل آن آن، فيستطيع ماذا؟ أن يرفع القدرة والقوة على الاتيان بالأعمال في أي آن من الآنات، لأن كأنما السلك الكهربائي بين يديه، فيستطيع أن يعطيه في هذا الآن وفي ذلك الآن، ويستطيع أن يقطعه في أي آن من الآنات. وعلى هذا فلو أوصل المولى تلك القوة إلى جسمه وذهب باختياره، زيد ذهب باختياره وقتل شخصا والمولى يعلم بما فعله، وبالتالي أعطاه القوة وأعطاه القدرة على الاتيان بالفعل، وبيده ما فأن يسلب عنه القدرة والقوة، ثم بعد ذلك ذهب فلان وقتل، ويعلم الذي أعطى الكهرباء، يعلم بأن فلانا إذا أعطي الكهرباء سوف يذهب ويقتل. يقول: ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما، إلى ماذا؟ إلى العبد وإليه تعالى. أما إلى العبد كيف يستند إلى العبد؟ يقول: فحيث أنه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد أن أوصل المولى القوة إليه وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته. كأنه عم بفهم من عبارة السيد أنه كأنما أصل القدرة وأصل الاختيار أودعها الباري عز وجل. طبعا أصل القدرة والاختيار وأيضا هذه القدرة وهذا الاختيار في الآن الأول، في الآن الثاني، وهكذا في بقية الآنات، ولكن أعطاء القدرة والاختيار، أعطاء القدرة وأعطاء الاختيار وهو بعد ذلك يستطيع أن يختار الشيء الفلاني ويختار الشيء الفلاني، لم يعطه قدرة واختيار لأحد الطرفين دون الآخر، أعطاه أصل القدرة، أعطاه القدرة على ترجيح أحد الطرفين على الآخر. وأما من يرجح في الخارج ألف على باء أحد الطرفين على الآخر فهذا يرجع إلى العبد. أما إلى العبد حيث أنه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه، إيجاد الفعل وعدمه كأنه بإيد العبد، ولكن أصل القدرة والاختيار كأنما أخذت من الله عز وجل، ويستطيع أن يأخذ هذه القدرة والاختيار في أي آن من الآنات. فحيث أنه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد أن أوصل المولى القوة إليه وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته. وبالتالي منقول هذا الفعل هو عبارة عن القتل، إنما هو فعل العبد، فعل المولى سنرى بعد قليل، فعل العبد. لما؟ لأنه بالتالي اختار، أعطاك الاختيار والقدرة على ترجيح أحد الطرفين ورجحت القتل على عدم القتل، فبالتالي يسند يضاف هذا الفعل إلى العبد. وأما إلى المولى، هل يا ترى يسند إلى المولى؟ يقول: فحيث أنه كان معطي القدرة والقوة حتى حال الفعل والاشتغال بالقتل، مع أنه كان متمكن من قطع القوة عنه في كل آن، وعليه حينئذ يكون هذا الفعل فعله أيضا،
وعليه هيدا القتل اختيار احد الطرفين على الاخر، هذا فعل العبد. هل يطول ايضا فعله تعالى؟ نعم فعله تعالى من اي جهه، لانه كان يستطيع ان يمنع القوه ويسلبه ماذا؟ الاختيار والقدره ان قتله، مع انه ابقى ماذا؟ القدره على القتل حتى في حال القتل. وعليه هذا الفعل بتقول عنه فعله تعالى وفعل العبد، وليس ماذا؟ وليس فعله وليس فعل فقط العبد، وليس فعل ماذا؟ المولى فقط. فبالتالي هو ماذا؟ كأنما لكل منهم. نعم عندهم بحث مفصل في محله، هذا لعله في بعض الأبحاث يأتي، هل يطول أحدهما في طول إحدى القدرتين في طول الأخرى أم لا إحدى القدرتين في عرض الأخرى؟ في عندهم بحث مفصل حوله. المهم عندي في عندي قدرتين، قدرة الاختيار لأحد الطرفين على الآخر ترجع إلى العبد، وأصل الاختيار وأصل القدرة التي أودعها بها العبد التي هي قدرة في أصل حدوثها وفي بقائها، هذه مرتبطة به تعالى. فالبارع عز وجل يعطيني القدرة، يعطيني الاختيار، يعطيني الحياة، ولكن اختيار أحد الطرفين على الآخر هذا مرجعه إلى العبد. وعلي هذا الفعل في الخارج مسند إليهما، إلى الله عز وجل وإلى العبد. وعليه لا يتم كلام الأشاعرة. الأشاعرة كما سنرى يرون بأن الله عز وجل غير قادر، بأن الله عز وجل هو الذي يفعل الفعل فعله تعالى. المعتزلة يرون بأن هذا الفعل فعل العبد فقط. الإمامية ترى بأن هذا الفعل فعله تعالى وفعل العبد، كالقول الأخير في المتن، القول الأخير الذي قال وقال أبو إسحاق الأسفرياني من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرتين. وبالتالي الإمامية يرون بأن هذا الفعل فعله تعالى وفعل أيضا العبد. طيب نرجع إلى المتن. المتن يوجد عنده عدة أقوال. القول الأول كما قلنا قول المعتزلة، قول المعتزلة يرون بأن هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل العبد، وليس وأيضا يقول وليس فعل الله عز وجل. غايته كما قلنا اختلفوا بأنه فعل العبد، فعله فعل العبد وإثبات أو العلم بأنه هذا الفعل فعل العبد، أو العلم بأنه نعم العلم بأنه هذا الفعل فعل العبد يحتاج إلى دليل أو لا نحتاج إلى دليل. قالوا بأن العلم بأنه هذا الفعل فعل العبد بالضرورة ولا نحتاج إلى الاستدلال. ثم أشار إلى أقوال أخرى، أقرأ العبارة حتى نأخذ مطلب اليوم. أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة، ذهب إليه المعتزلة بأجمعهم أن العبد فاعل لأفعال نفسه. نعم رغم توافقهم على أن العبد فاعل لأفعال نفسه واختلفوا، فقال أبو الحسين البصري المعتزلي أن العلم بأن بذلك أن العلم بأن هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد أن العلم ضروري. الشاعر يقول وهو الحق، الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. نعم نقبل على أن هذا الفعل إنما هو فعل العبد، ولكن لا فعل العبد فقط على نحو التفويض كما ترى المعتزلة. نوافق المعتزلة بأنه كيفما كان هذا الفعل ليس فعله فقط، وإنما فعل العبد وأيضا فعله تعالى كما أشرنا في عبارة ومثال السيد الغوري. وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. وقال آخرون من المعتزلة أنه يعني أن العلم بأن العبد فاعل استدلال لا ضروري. هذا القول الأول. القول الثاني، وأما جهم بن صفوان، جهم بن صفوان هو من الجبرية، بل يعبرون هو من الجبرية الخالصة، التزم بأن الله تعالى هو الموجب لأفعال العبادة، وبالتالي هي الأفعال إنما هي أفعاله تعالى. حاول يقرب الفكرة إلى الذهن. ففي بعض الأحيان، في بعض الأحيان نأتي إلى هذا الصوم، نأتي إلى هذه الصلاة، هي الصلاة فعله تعالى، كأنما صلاته تعالى، صومه تعالى، ما لم تعد هذه الصلاة صلاة العبد أو صوم العبد. يقول هذا نظير، يقرب الفكرة إلى الذهن، يقول نظير ما تقول مثلا طال زيد، طال يعني في أطالة، جاي من الإطالة، الإطالة في مقابل القصر. طال زيد أن يطول، أو مثلا أن يكون قصيرا فيصبح ماذا؟ طويلا. طال زيد الطول أو الطيلان إذا صح التعبير، الطول هذا لا يرجع إلى زيد، لا يرجع إلى زيد، مجازا من قول طال زيد، كأنما في الروح كأنما تقول طال الله زيدا أو أطال الله زيدا. طال زيد، طال زيد إنما فيه تجوز، يعني هو لم يطل نفسه، لأنه لو كان هو المطيل لنفسه لكان قادر على أن يخسر نفسه. ومثل قصر زيد، قصر زيد، طال زيد، قصر زيد، قصر، لا أنه هو الذي خسر نفسه، وإلا لو كان هو الذي خسر نفسه لكان هو مستطيع لأن يطيل نفسه. فهون نعم نقول طال زيد كأنما أسند إلى غير ما هو له، يعني أسند الطولان إذا صح التعبير لزيد، مع أنه ما فهو مسند لغير زيد وإنما للبارع عز وجل. فيه تجوز، إسناد الطول أو الطولان لزيد فيه تجوز، وأيضا إسناد القصر لزيد أيضا فيه تجوز. أيضا عندما تقول صام زيد فيه تجوز، صام الله عز وجل، هذا عم يفترضه. أو مثلا صام زيد، هذا فيه تجوز، كما طال زيد فيه تجوز، وإنما الصحيح أطال الله زيدان. أو مثلا قصر الله زيدان، أيضا هون صام زيد، هذا فيه تجوز صحيح، مش حقيقة، إسناد إلى غير ما هو له. وبالتالي هذه الأفعال عند الجهم بن صفوان الذي هو من المجبرة الخالصة يرى بأن هذه الأفعال أفعاله تعالى فقط. وعندما نرجع إلى النوم، إلى الأكل، إلى الصوم، إلى الصلاة، ففي إسنادها إلى العبد تجوز، وفي الحقيقة هي مسندة إليه تعالى، حال وحال طال زيد قصر زيد. وأما الجهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وسمنا، طال زيد وسمنا زيد، مع أنه أطال الله زيدا وأسمن الله زيدا. وقال هذا القول الثالث أيضا لمجموعة ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وأبو الحسن الأشعري، التزموا أيضا بأن هذه الأفعال في الخارج إنما هي ماذا؟ إنما هي أفعاله تعالى، المحدث لها، الموجد لها هو الله عز وجل. ولكن في عنده شيء ملفت، يفترضون بأنه مثلا البارئ عز وجل، لاحظ كيف يفكرون، البارئ عز وجل يريد ماذا؟ يوجد القيام في زيد، أن يوجد القيام في زيد. فعندما يريد، لاحظ، عندما يريد البارئ عز وجل، عندما يريد أن يوجد القيام بزيد، يوجد القدرة والاختيار حالا وحينا إرادته تعالى، حال إرادته تعالى لقيام زيد يوجد قدرة واختيارا في زيد. وهذه القدرة وهذا الاختيار وهذه الاختيار لا تأثير لها. وعيد، هلا ما تقول لي شيخنا في شيء مش واضح، هو بالتالي في شيء مش واضح، نعم في عنده شيء غريب. يعني الله عز وجل عندما يريد أن يوجد الفعل يريد أن يوجد الفعل وهو القيام من زيد، يوجد قدرة واختيارا مقارن لإيجاده تعالى للفعل من زيد. فالبارئ عز وجل هو المحدث، هو الموجد للقيام، ولكن كأنما يعبرونها كأنما جرت عادته عندما يريد فعلا وهو القيام من زيد يوجد أمرا مقارنا للقيام، هو ما فعل القدرة والاختيار التي لا تأثير لها. يوجد قدرة البارئ عز وجل ويوجد اختيار لزيد عندما يريد الفعل من زيد، وبالتالي أصبح في عندي فعل وفي عندي قدرة. الفعل هو البارئ عز وجل هو المحدث له، هي القدرة أوجدها، جرت عادته أن يوجد قدرة واختيار حين إيجاد للفعل من زيد، وهذه القدرة وهذا الاختيار في زيد ما له أي تأثير، ما له أي دخل. عبروا عن هذه المقارنة، عبروا عنها بالكسب، هي المقارنة بين إيجاده تعالى للفعل وبين ماذا؟ وبين إيجاده للقدرة والاختيار عند العبد، تلك القدرة والاختيار التي لا تأثير لها، هيدا عبروا عنه، هي المقارنة عبروا عنها بالكسب. طبعا هيدا تعقله فيه، يعني تعقله فيه كلام.
فكيف بالاستدلال عليه؟ طيب، وقال ضرار بن عمرو، أخرى العبارة، وقال ضرار بن عمرو والنجار وحفص الفرد وأبو الحسن الأشعري أن الله تعالى هو المحدث لها لهذه الأفعال، والعبد مكتسب، ولم تجعل لقدرة العبد أو ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. القدرة التي أوجدها في العبد جرت عادته أن يوجد قدرة في العبد، والمقدور والفعل في الخارج هو الذي أوجده، البارئ عز وجل هو الذي أوجده، أوجد الفعل وقارن الفعل قدرة واختيار أوجدها أيضا عند ماذا؟ عند العبد المفروض بأنه ماذا؟ بأنها لا تأثير لها. هي المقارنة بين إيجاده للفعل وبين تلك القدرة التي لا تأثير لها، القدرة عند العبد التي لا تأثير لها عبر عنها بالكسب، فيكون مكتسب عبر عنه مكتسب فاسد، ولكن هي المقارنة عبر عنها بالكسب، وهذا الاقتران هو الكسب. وفسر القاضي الكسبة، هي واضحة إن شاء الله، وفسر القاضي القول الرابع، وفسر القاضي الكسبة بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. هنا أيضا يفترضون بأن الأفعال التي أوجدها من الذي؟ البارئ عز وجل. طيب إذن المكلف قادر، هو القادر، ولكن على أي شيء؟ يقولون بأنه قادر على عناوين، قادر نافع على خصوصيات التي يعبرون عنها ملاك الثواب والعقاب، يعني البارئ عز وجل قادر البارئ عز وجل هو الذي يوجد الفعل، والعبد عنده قدرة، ولكن على شو؟ ما له علاقة بالفعل، العبد ما له قدرة على الفعل، البارئ عز وجل هو الذي أوجد الفعل، العبد عنده قدرة على غير الفعل، على غير الفعل عبر عنها الخصوصيات، عبر عنها العناوين، الخصوصيات والعناوين التي هي ملاك الثواب والعقاب، كأنما يفترضون بأن لدينا ماذا؟ عناوين الأفعال، صفات الأفعال، هذه هي التي يقدر عليها المكلف. وأما أصل الفعل، أصل الفعل إنما هو فعله تعالى، فبالتالي نعم العبد قادر، والبارئ عز وجل قادر، البارئ عز وجل قادر على الفعل، العبد إنما قادر على تلك العناوين والخصوصيات. طيب، يقول وفسر القاضي الكسبة بأن ذات الفعل واقعة أو واقع بقدرة الله تعالى، وكون هذا الفعل طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد، كأنما العبد عنده قدرة على صفة الطاعة، صفة المعصية، هي العناوين، هي الخصوصيات، أما أصل الفعل البارئ عز وجل هو الذي يكون قادرا، والعبد ليس قادرا عليها. وقال أبو إسحاق الإسفرايني وهو من الأشاعر أيضا أن الفعل واقع بمجموع القدرتين، هذا ينسجم مع كلامنا، مع كلام الإمامية، وإنما هو أمر بين أمرين. المصنف التجأ إلى الضرورة، الآن يأتي إلى الدليل، أو نحن قلنا بالضرورة، هذه الأفعال أفعال من؟ أفعال العباد عند المصنف، أفعال العباد ما هو الدليل عليه؟ يقول أفعال العباد الدليل عليه لا دليل عليه، وإنما أمر ضروري بديهي، وعليه إذا أردنا الإشارة إلى شيء فهذا يكون بمثابة المنبه لذلك الأمر الضروري. ولذا قال طيب نحن نرى بالوجدان، كأنما نرى فارقا بين أن يقع مثلا حجر من شاهق وبين ماذا؟ وبين مثلا أن يأكل، أن ينام. الأكل نراه يختلف بالوجدان عن وقوع حجر من شاهق، هون الحجر من شاهق فاقد للقدرة، وأما الأكل مع القدرة، ولذا هذا الفعل يكون فعل مسند مضاف إلى العبد، أما ذلك الفعل لا قدرة فيه. وبالتالي نرى فارق وجداني بين هذين الفعلين، هذا الفعل وهو الأكل فعل العبد، وبالتالي بالضرورة نراه ليس ك وقوع الحجر من شاه، ذلك فعل فاقد للقدرة، وبالتالي كأنه منبه وجداني على أن هذا الفعل ليس كفعل كوقوع الحجر، يعني بالتالي مسند إلى من؟ إلى العبد. نقرأ العبارة، والمصنف التجأ إلى الضرورة هنا، فإن نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا، قيامه من هنا إلى هنا، أكله شربه، وبين حركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به، يعني بالفعل، وعدم اقترانه في الآخر. اقترن عندما قام من هنا إلى هنا يوجد عندي قدرة، وأما ما عندما وقع الحجر وقع بلا قدرة، فاقد الحجر للقدرة، وبالتالي أصل ثبوت القدرة
الذي ترجع ماذا إلى العبد قادر على الأكل قادر على الشبهة أمر ضروري لأنه نراه مخايب لوقوع الحجر من شاهق. قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. قال والوجوب يأتي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.